لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. أما الحديث الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع عضاه المدينة، يعني لا يقطع شجر المدينة، العضاه الشجر، فقال أن يقطع عضاهها أي شجرها أو يقتل صيدها. ويحرم صيد المدينة، لا يجوز أنت في المدينة أن تصيد صيدا أو أن تقطع شجرا، يحرم أن تقطع الشجر الذي في المدينة، والمقصود بالشجر الذي ينبت وحده لا الذي زرعه الآدمي. فلو أن إنسانا زرع زرعا في المدينة وأراد أن يقطعه فلا بأس بذلك، زرع زرعا أراد أن يخرج ثمرة هذا الزرع لا بأس بذلك، فقطع الشجر الذي أنبته أو زرعه الإنسان لا بأس به. كذلك المدينة لا يقتل خلاها، يعني لا يقطع عشبها، حتى العشب للرعي لا يقطع، إنما ترعى البهائم في المدينة وحدها. وهل في صيد المدينة الجزاء؟ هل في صيد المدينة الجزاء؟ لا، بخلاف صيد مكة، صيد مكة فيه الجزاء، فمن صاد في مكة فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما المدينة فلا جزاء في صيدها، ولكنه يأثم. هل هناك كفارة لمن قطع شجر المدينة؟ لا، لا كفارة في ذلك إلا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر. ومن وجده يصيد في المدينة، من وجد إنسانا يقطع الشجر في المدينة فله سلبه، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن أناس أيها الإخوة سيهجرون المدينة، المدينة تهجر، لأن الدنيا فتحت أيها الإخوة خارج المدينة، وجاء للناس الزراعة والتكسب من التجارة خارج المدينة، فبعضهم هاجر المدينة، هاجر من المدينة لأن المدينة قد ضاق بها الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة كما سيأتي في الأحاديث أنها ستخرب، المدينة ستخرب، يأتيها الخراب، وإذا خربت المدينة سيكون عمران بيت المقدس، وهذا من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب. فإذا عمر بيت المقدس خربت يثرب، يعني المدينة. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة خروج الدجال. فمن علامات الساعة الكبرى أن المدينة تخرب، بل لا يسكنها أحد أيها الأخوة، المدينة لا يسكنها أحد، تخرب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العوافي والسباع تغشى المدينة، يأتي الرجل المدينة فلا يجد فيها أحدا، ليس فيها إلا العوافي والسباع. بل قال: إن الكلب ليغذي على منبر المسجد النبوي لا يرده أحد، يعني الكلب يتبول على منبر المسجد النبوي لا يرده أحد. الناس يهجروا المدينة، يتركونها في آخر الزمان، يتركون المدينة المنورة. وهذا أيها الإخوة الذي يحدث في آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وأخبر عن أشياء أن الناس سيتركون المدينة رغبة عنها، أو رغبة في الدنيا، طلبا للدنيا، طلبا للمعيشة، يخرج خارج المدينة. لكن النبي قال إيش؟ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول العلماء: كيف نجمع بين هذا القول وبين خروج كثير من الصحابة عن المدينة إلى البلاد التي فتحت؟ هذا استشكله بعض العلماء. الصحابة يعلمون فضل المدينة، طب لماذا لم يبقوا في المدينة؟ مدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هم يعلمون فضلها ومنزلتها، ومن مات في المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومع ذلك الصحابة أكثرهم ماتوا خارج المدينة، فمنهم من مات بالكوفة، منهم من مات بالبصرة، منهم من مات في بلاد الشام. وليس المقصود أنهم ذهبوا للجهاد فقط، يعني عبد الله بن مسعود ما ذهب للجهاد في الكوفة والبصرة، في الكوفة العراق ما ذهب للجهاد، ذهب ليعلم الناس العلم. فالعلماء قالوا: كيف نجمع بين قول عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والترغيب بالإقامة وسكن المدينة، الترغيب في سكن المدينة، وبين خروج كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة؟ فالجواب أن الصحابة رأوا رضي الله عنهم أن شرف نشر العلم وتعليم الناس السنة أفضل من البقعة والمكان، وأعظم أجرا من البقاء في المدينة. فرأى الصحابة أن تعليم الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور أفضل من الإقامة في المدينة المنورة. فنشر الإسلام لا شك أنه أفضل، كم أجر الإقامة في المدينة، لكن من ذهب ونشر الإسلام واهتدى على يديه العشرات بل المئات، وأنشأ أجيالا على الإسلام، هذا أفضل للمكوث في المدينة أفضل؟ لا، بل الأول أفضل. ولذلك أيها الإخوة هذا قد عدوه من باب الجهاد في طلب العلم، الجهاد لتعليم الناس، هذا نوع من أنواع الجهاد، هذا نوع من أنواع الجهاد، الجهاد لتعليم الناس، الخروج لتعليم الناس العلم، وهكذا. فنشر العلم أيها الإخوة من أحب الأعمال إلى الله. فلذلك فاضل الصحابة بين أمرين، الآن هم بين أمرين، بين الإقامة في المدينة وفيها أجر، وبين الخروج خارج المدينة للشام والكوفة والبصرة ومصر لتعليم الناس، فرأوا أن تعليم الناس أفضل من المكوث في المدينة، رأوا أن تعليم الناس أفضل من المكوث في المدينة. وإلا الصحابة ما ذهبوا لتلك البلاد للتجارات، ما ذهبوا للتجارات، وما ذهبوا لتلك البلاد للدنيا، ما ذهبوا لتلك البلاد إلا ابتغاء وجه الله ليعلموا أهلها، ليعلموا أهلها. وفعلا أنتم ترون سبحان الله كيف الصحابة كانوا يعيشون في المدينة وانتقلوا للعراق، تربية العراق غير تربية المدينة، أرض العراق غير أرض المدينة، ومع ذلك جلسوا فيها وتناسبوا معها، جلسوا مع أناس غير الذي يعرفون، لكن تناسبوا معها، علموا الناس، اجتمع الناس حولهم، فكان أئمة كانوا أئمة العلم. حتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني عبد الله بن مسعود في الكوفة، فكان الإمام في الكوفة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وحتى عمر رضي الله عنه لما رأى انتشار الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، ورأى أن الأمر أن رعيته قد انتشرت، وأن قوته قد ضعفت، وأن سنه قد كبر، طلب من رب العالمين أن يقبضه إليه، طلب من رب العالمين أن يقبضه إليه، لما رأى أن الصحابة الذين كانوا معه الذين يجلسون معه توزعوا في البلاد، توزعوا في البلاد وانتشرت الرعية وكبر سنه، فطلب من رب العالمين أن يقبضه إليه غير مفتون، وقبض عمر رضي الله عنه بعد ذلك. فانتشار الصحابة في البلدان لأنهم رأوا أن انتشارهم أفضل من المكوث في المدينة، أفضل من المكوث في المدينة. ولذلك قالوا: لو أن إنسانا رأى أن مصلحة دينية في بلد من البلدان يبقى فيها يدعو إلى الله فيها فهذا أفضل من مكوثه في المدينة. لو رأى أن مصلحة دينية في، ما بالكم لو كل العلماء وكل الدعاة تركوا الأرض وسكنوا المدينة وحدها، من ينشر الدين في الأرض؟ تركوا البلدان وما علموا الناس العلم ولا جلسوا، فقط يلتمسون المدينة وبركة السكنة في المدينة، من يعلم الناس؟ من يجلس مع الناس؟ وذلك هنا الحديث: لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. لا يدعها أحد رغبة عنها، هذه بشرى لأهل المدينة، أن من ترك المدينة رغبة عنها، يعني رغبة عنها لقلة المعيشة فيها مثلا أو لضيق الحال فيها، فرغب عن المدينة لا يريدها، قال: إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة، كان واليا على المدينة، فبعد ذلك جاء أمر أمير المؤمنين بعزل عمر بن عبد العزيز على المدينة، فخرج عمر بن عبد العزيز، ولما وصل على مشارف المدينة قال لغلامه: أخشى أن أكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن المدينة تنفي شرارها، إن المدينة تنفي شرارها، أو لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، فنخشى أن يكون الله قد أبدل فينا من هو خير منه. وهذا لورعه وزهده رضي الله عنه ورحمه. قال: ولا يصبر ولا يثبت أحد على لأوائها، المقصود على شدتها وجهدها، يعني لأواء المدينة، شدة المدينة وجهد المدينة، قال: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لا يصبر أحد على لأواء المدينة إلا كنت له شفيعا أو شهيدا، شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. طيب، أول شيء كنت له شهيدا، إيش يعني كنت له شهيدا؟ كنت له شهيدا أي أشهد له يوم القيامة شهادة خاصة أن هذا قد مكث في المدينة، ويشهد له عليه الصلاة والسلام بالأجر والمنزلة عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام عن رجل لما مات قال: قتل سبعة فقتلوه، هذا شهيد، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. فقوله أنا شهيد هذه شهادة خاصة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على كل الأمة. ومن هنا كذلك استشكل بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: كنت شفيعا له يوم القيامة. طب النبي يشفع لمن؟ لكل الأمة، يشفع لأمته، يشفع لأهل الكبائر من أمته. فما قوله، ما معنى قوله كنت شفيعا له يوم القيامة؟ يعني من سكن المدينة، يقول القاضي عياض: اختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها، عموم الشفاعة وادخارها لجميع الأمة، قال يدل أن هذه شفاعة أخرى غير الشفاعة العامة التي هي لإخراج أهل لإخراج أمته من النار. فمعنى هذه الشفاعة أن هذه شفاعة خاصة لمن يموت بالمدينة، هذه الشفاعة خاصة لمن يموت بالمدينة. نعم النبي شفيع لكل الأمة، وهناك شفاعة خاصة لمن يموت بالمدينة. ما هي الشفاعة الخاصة؟ قالوا إما بزيادة الدرجات، وإما بتخفيف السيئات، أو بإكرامهم بشتى أنواع الكرامات عند رب الأرض والسماوات. إذن الشفاعة الخاصة التي لأهل المدينة غير الشفاعة العامة، في شفاعة عامة لجميع الأمة، لكن هناك شفاعة خاصة لأهل المدينة، الذي يموت في المدينة النبي يكون له شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. بعض العلماء قال أو هنا بمعنى الواو، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة شفيعا وشهيدا يوم القيامة، شهيدا يشهد أنهم مكثوا في المدينة ويشهد عليهم بهذا ويشهد لهم بالأجر، وشفيعا يشفع لهم عند الله إما بتخفيف السيئات أو زيادة الدرجات. فيعد العلماء من أسباب حسن الخاتمة، من الأسباب الموت بالمدينة، الموت بالمدينة من أسباب حسن الخاتمة، طبعا مع الصلاح العام، مع الصلاح العام وشرط الإسلام. قل له مثلا أنه اللي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أن الله يقيه فتنة القبر، قل والله المغني فلان مات يوم الجمعة، الله يقيه فتنة القبر؟ لا، قل لابد من الصلاح العام. تقول لي مثلا بيريز مات يوم الجمعة، معناته الله بده يقيه فتنة القبر؟ الله يخرب بيته الدنيا وآخره. فهذا أيها الإخوة يكون بشرط الصلاح العام، لكن من العلامات دائما يقولون العلماء هذه علامات تدل على حسن الخاتم، علامات مثل العرق، واحد عاصي يمكن يعرق عند خروج الروح، المؤمن يموت برشح الجبين، طب هذا العرق الآن هل دليل جازم واضح إنه هذا الإنسان خلص حسنت خاتمته؟ مع الصلاح العام يا إخوان. إذن من ضمن الأشياء العامة التي من صلاح الإنسان، من الأسباب العامة لحسن الخاتمة أن يموت في المدينة، أن يصطفيه الله لكي يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يموت يوم الجمعة وهكذا. قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فمن مات في المدينة كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا فيه فضل من صبر على شدة المدينة، يعني من كان يعيش في المدينة وتعرض لشدة ولأواء، المقصود والمطلوب منه أن يصبر، المطلوب منه أن يصبر. وما حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقال أنس النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، أبو طلحة يكون ماذا لأنس؟ شو صلة القرابة بين أنس وبين أبي طلحة؟ أيوة، أبو طلحة زوج أمه. ما اسم أبي طلحة؟ هذه كنيته. ما اسمه؟ اسمه زيد بن سهل الساعدي الأنصاري، زيد بن سهل الأنصاري مش الساعدي، زيد بن سهل الأنصاري، وهو مشهور باسمه أبو طلحة. وله قصة شهيرة في سبب إسلامه، كان سبب إسلامه أم سليم، كانت زوجته سببا في دخوله في الإسلام أم سليم. فأبو طلحة يكون زوج أم أنس، فأنس هو ربيب أبي طلحة، هو ربيب أبي طلحة، يعني هو ابن زوجة أبي طلحة، هو ابن أم سليم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، قال فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس لي، يعني يا أبا طلحة، غلاما من غلمانكم يخدمني، يكون معي في خدمتي. فخرج بي أبو طلحة يردفني، يعني يردفني وراءه. طب السؤال، طب أنس أليس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس أليس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذه الحادثة متى حدثت؟ هذه الحادثة متى حدثت؟ متى قال له التمس لي غلاما من غلمانكم؟ متى؟ في أي وقت؟ قالوا كان عند خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، كان عند خروجه إلى خيبر، يعني إلى غزوة خيبر. طيب هو يقول التمس لي غلاما يخدمني، وخيبر في أي سنة كانت؟ أي سنة يا إخوان غزوة خيبر؟ السنة السابعة من الهجرة. غزوة خيبر السنة السابعة من الهجرة. فهو يقول التمس لي غلاما يخدمني. طب تعلمون أن أنس كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ 9 سنوات رواية و10 سنوات رواية. قال في رواية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فخدم النبي 10 سنوات. طيب أنس أنصاري ولا مهاجري؟ أنصاري، من الأنصار. طيب متى خدم النبي 10 سنوات؟ النبي مكث 13 سنة بالمدينة، أو 10 سنوات في مكة في المدينة، 10 سنوات في المدينة و13 سنة في مكة. إذن المدة المدنية كاملة كان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول أريد غلاما من غلمانكم يخدمني، مع أن أنس كان يخدمه دائما. وأتت به أم سليم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أتت به قال خويدمك أنس، أدعو الله له يا رسول الله، هذا يريد أن يخدمك. وفعلا مكث 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا العلماء، وهذا من الذي جمعه، وهذا الجمع جمعه الحافظ بن حجر رحمه الله، قال أراد النبي التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، أي يخدمني خدمة خاصة في هذا السفر، يخدمني خدمة خاصة في هذا الغزو. يعني كأنه يقول أنس يخدمني دائما في بيتي، الآن أريد من يخدمني في سفري، لا في أصل الخدمة بل في السفر، لأنه أصل الخدمة متقدمة، أنس كان يخدم من الأول، لكن الآن يريد خدمة خاصة في السفر. فاختار له أيضا من؟ أنس رضي الله عنه. فاختار له أنس، مع أن أنس كان يخدمه وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. قال فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، يعني يحملني على ظهر الدابة وراءه. قال وطبعا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة، وأردف الفضل وغير هؤلاء من الصحابة، وبأردف ابن عباس، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أردف خلفه على الدابة. قال فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، يعني في أي وقت نزل كنت أخدمه. قال وقال في الحديث، هنا الإمام مسلم اختصره، اختصر الحديث، لكن الحديث مطولا عند البخاري. اسمعوا رواية البخاري، قال التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، شوف النص إلى خيبر. قال فخرج أبو طلحة مردفي وأنا غلام، راهقت الحلم، بلغت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل. اسمعوا يا إخوة إلى هذا الدعاء العظيم الذي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام. قال فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يقول أنس فكنت أسمعه كثيرا، يعني مش مرة ومرتين، كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كان يستعيذ بالله من هذا. العجز والكسل يا أخواني مشكلة، العجز والكسل مشكلة. شو الفرق بين العجز والكسل؟ العجز والكسل، شو الفرق بين العاجز والكسلان؟ العجز ضعف القوة، والكسل ضعف الإرادة. العجز ضعف القوة، عاجز، واحد ما يستطيع يتحرك، ما يستطيع يحمل، ما عنده عجز، ضعف القوة. الكسل لا، هو عنده قوة لكن ما عنده إرادة. فالعجز ضعف القوة، والكسل ضعف الإرادة. فكان يستعيذ بالله عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل. قال: ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها. ذكر له جمال صفية بنت حيي، وهذه أصبحت أيضا أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت أصبحت أما للمؤمنين صفية بنت حيي. وفي هذا أنه لا حرج بمراعاة الجمال عند الزواج. النبي ذكر له جمال صفية، يعني لا بأس شرعا بمراعاة الجمال، ذكر له جمالها. والنبي كان يراعي في زواجه الجمال. والذين يقولون النبي عدد فقط لأجل كل زوجة فقط لأجل مصلحة من المصالح، طبعا بده يردوا شبهات أعداء الإسلام أن النبي كان شهوانيا فلأجل ذلك تزوج 13 امرأة ومات عن 9 نسوة. قولوا النبي كان شهوانيا يحب النساء ونحو ذلك، فبدي يردوا هذا المطعن. شو بيقولوا؟ النبي ما تزوج امرأة إلا لمصلحة من المصالح، يعني مصالح الدينية. فامرأة تزوجها لأن صاحبه أبوها اللي هو عائشة رضي الله عنها، وشيء تزوجها لأنها كانت كبيرة في السن، وهكذا. وخديجة تزوجها كذلك، يذكرون كل واحد، لكن يقولون أن النبي قال: حبب إلي من دنياكم إيه؟ النساء. هو قال: حبب إلي من دنياكم النساء، وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 40 رجلا، هكذا كانوا يقولون، هكذا قال: كنا نقول أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. هذه رواية حسنة، أنه أعطي 40 رجلا. ابن حجر يقول: أعطي قوة 40 رجلا في رواية من أهل الجنة، من أهل الجنة. وقد ثبت أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 في الجماع. قال ابن حجر: فعلى هذا تكون قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع بقوة 4000 رجل، بقوة 4000 رجل، لأنه قوة 40 رجلا في رواية أخرى 40 رجلا من أهل إيه؟ من أهل الجنة. وقوة الرجل من أهل الجنة 100، قوة 40 رجل من أهل الجنة وقوة الرجل من أهل الجنة 100، تضرب 40 ضرب 100 تطلع إيه؟ 4000. هذا قول الحافظ في فتح الباب، قول الحافظ ابن حجر: 4000 رجل. هذا ليس عيبا، بل العرب كانت تمدح الفحولة، هذا ليس عيبا من العيوب. فذكر له جمالها، ذكر للنبي جمال صفية، وما قال: هذا عيب لا تذكر الجمال، نحن لا نريد الجمال، نريد الدين، نحن كذا، مش لا. ذكر له جمال صفية. قال: فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها عليه الصلاة والسلام، يعني أخذها تزوجها عليه الصلاة والسلام، ثم بنى بها، يعني ضربوا له خباء وبنى بها. هاي العرس وهاي الجاهة وهاي ما شاء الله، قروا الفاتحة على قول الناس وشربوا القهوة والصالة وما شاء الله، كل خلص انتهى. ما أبسط الزواج، ما أسهل الزواج، خلص ضربوا له الخباء وكل هالترتيبات هاي الموجودة عندنا مش موجودة. طيب ووليمة ماذا نولم؟ ما كان عنده ما يولم. قال: ثم صنع لنا حيسا في نطع صغير. ثم صنع لنا حيسا، ايش الحيس؟ التمر والسم، التمر والسم. ما ذبح اولم ولا بشا، ما اولم. ولذلك العلماء يقولون في وليمة الزواج يجزئ ولو غير الشية، لان النبي اولم هنا حيس، جمع الناس صنع حيسا. وقال عليه الصلاة والسلام: آذن من حولك. قال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. هذه هي الوليمة. يعني يجوز، يعني بعض الناس يا إخواني يريد أن يتكلف فلذلك يخالف السنة، يترك هذه السنة اللي هي الوليمة. لا أخي أولم، يعني يجزئ في الوليمة لو دعا الناس على دجاج مثلا، يجزئ، ليس شرط أن يذبح الشياه مثلا، يجزئ لا حرج، لو دعاهم على طبخة بسيطة على كذا ما في حرج شرعا، لكن أصل أن يولم وليمة زوج. دعا أصحابه على حيث تمر وسمن، قال خلاص كلوا يعني. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب، هكذا عملها. فسرنا حتى إذا أشرفنا على أحد وذكر الحديث فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. نكمل إن شاء الله هذه اللفظة في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.